بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. هذه حلقة جديدة مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقة نعرضها على سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. مع مطلع هذه الحلقة نرحب بسماحة الشيخ ونشكر له تفضله بإجابة السادة المستمعين، فأهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز.
حياكم الله.
أولى رسائل هذه الحلقة رسالة وصلت إلى البرنامج من إحدى الأخوات المستمعات، تقول: أنا أختكم سين سين من المدينة المنورة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حيث أن برنامجكم نور على الدرب قد أضاء لنا دربنا وانتشرت فائدته بين المسلمين ولله الحمد، نسأل الله تعالى أن يعم بفائدته ويديم العاملين عليه ويعظم لهم في الأجر والثواب، إنه سميع مجيب. أكتب إليكم بهذه الأسئلة وأسأل الله أن يجعل فيها الإجابة الكافية والشافية. في سؤاله الأول تقول: هل صحيح أن لبس المرأة للثوب الأبيض محرم، أو أن فيه تشبها بالرجال أو النساء الكافرات؟ وجهونا جزاكم الله خيرا.
بسم الله. الحمد لله، وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فقد ثبت عن رسول الله عليه الصلاة والسلام التحذير من التشبه من النساء بالرجال، من عمر الرجال بالنساء. هذا أمر معلوم في الشريعة، قد لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال بالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال، كما أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن التشبه بأعداء الله الكفرة، وقال: من تشبه بقوم فهو منهم. فلبس الأبيض إذا كان على الطريقة التي يلبسها النساء بتفصيله وخياطته ومظهره ما يكون من التشبه بالرجال، أما إذا كان على طريقة ليس فيها ما يميزها عن الرجال فإنه ينبغي لبس الأبيض، فينبغي البعد عنها حتى لا تكون مشبهة بالرجال. وبكل حال، ترك الأبيض أولى لما فيه من البعد عن التشبه بالرجال، لأن من عادة الرجال في الغالب لبس الأبيض والإكثار من لبس الأبيض، فترك المرأة له ابتعادا عن التشبه بالرجال يكون أحسن وأحوط. لكن لو كان على طريقة خاصة في تفصيله وفي خياطته وفي أكمامه وفي جيبه وفي كل شيء خاص بالنساء ليس فيه تشبه بالرجال، لم يلحق بالرجال ولا يمكن تشبه بالرجال. وهكذا يفهم الرجل إذا كان على سميل خاص وكيفية خاصة في جيبه وخياطته وتفصيله ونحو ذلك، لم يكن فيه تشبه بالنساء. لكن إذا بعد الرجل عن التشبه المرأة وبعودة المرأة عن التشبه الرجل، كان ذلك أسهل في هذا اللباس الذي قد يلتبس، ولا تكون نية واضحة.
جزاكم الله خيرا. إذا ليست العبرة باللون فقط،
لا، العبرة بالكيفية.
تسأل أختنا
ولهذا يلبس الرجال النساء الأحمر أو الأسود أو الأخضر أو الأزرق، يلبسونه جميعا، لكن المهم أن تكون كيفية غير الكيفية.
جزاكم الله.
كيفية اللباس المرأة غير كيفية اللباس.
جزاكم الله خيرا. أرجو من سماحتكم بيان ما إذا كان هذا الحديث صحيح أم لا، قوله صلى الله عليه وسلم: الضعيف أمير الركب. إذا كان هذا حديثا صحيحا فأرجو شرحه.
لا أعلم لهذا أصلا، وما أظنه إلا موضوع لا أصل له.
بارك الله فيكم. هل يصح للمرأة أن تصلي التراويح في بيتها، وذلك بأن تقرأ القرآن عن طريق سماعها إياه من الراديو، لا أن تتابع الإمام في كل شيء، إنما فقط لقراءة القرآن في صلاتها؟
صلاة المرأة في بيتها أفضل في جميع الأحوال، يفرض النفل في رمضان وفي غيره، لكن إذا صلت بها الرجال لأنه أنشط لها التراويح مثلا أو في بعض الفرائض لتسمع الفائدة والعلم مع الحجاب والتستر والبعد عن أسباب الفتنة، هذا كله لا بأس. وإن كان جماعة من النساء يصلين مع النبي صلى الله عليه وسلم الفرائض وهن متحجبات ومتحفظات يسمعن الفائدة ويسمعن العلم ويرجعن إلى بيوتهن في غاية من التستر والبعد عن الفتنة. وهكذا رمضان وصلت في بيتها ونشطت على ذلك فذلك أفضل لها، وإن صلت مع الرجال لتسمع القرآن ولتنشط على الإبادة وتسمع الفائدة عند قيام الإمام أو غير الموعظة، هذا كله طيب بشرط أن تكون حريصة على البعد عن أسباب الفتنة من الطيب والتمرد إلى الرجال ومن إظهار الزينة والمحاسن والتبرج. فإذا كانت بعيدة عن هذه الأمور متعذبة بعيدة عن أسباب الفتنة فلا حرج عليها الصلاة لنفسه لهذه الفوائد ولهذه المصالح.
بارك الله فيكم. إذا رأى الشخص في منامه من يأمره بفعل شيء وهو شيء غير منكر، كأن تؤمر المرأة بأن تغطي إحدى عينيها إذا كانت تلبس البرقع، هل يجب عليها الاتباع وفعل ما رأت؟
المرائي لا تجب شيئا ولا تحرم شيئا. المرائي في المنام لا تجب شيئا ولا تحرم شيئا، لا في الليل ولا في النهار، ولكن تعرض على ما جاء بالشرع فما كان منها موافقا للشرع، فهي تزيد المؤمن تأكيدا. فإذا رأت مثلا أنها تؤمر بالحجاب وتؤمر المحافظة على الصلاة وطاعة الزوج المعروف والإحسان إلى أولادها وإحسان تربيتهم وأشبه ذلك، هذا خير ومورة بالخير، فتحمد الله على ذلك وتسأل الله العون على الخير، وتخبر بهذا من تحب من أخواتها الجناب وأهلها. وإن رأت في منامها من ينكر عليها المنكر ويقول لها دعي هذا، احذري الزنا، احذري ما حرم الله عليه من الخيانه، احذري التبرج بين الرجال، فكذلك تحمد الله على هذا ويعينها على الخير وقد امرها بما امرها الله به ورسوله. وتاره تجد من يامرها بالفساد ويحسن لها الفواحش، هذا من الشيطان ومن نور الشيطان، فلتحذر ذلك. ولهذا قال عليه الصلاه والسلام الرؤيا الصالحه من الله والحلم من الشيطان، فإذا رأى ما يحب فليحمد الله وليحذره من يحب، وإذا رأى ما يكره فليمر عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان ومن شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يفرط بها أحد. فأبان النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث الصحيح أن الإنسان أجر ما يحب وترك ما يكره، فإن رأى ما يحب من تبشيره بخير وامره بخير فليحمد الله وليحدث بذلك من يحب اخوانه واخاته. اما ان راى ما يكره في نومه لان يرى من يامره بالشر ويدعوه الى الشر، او يرى انه يحترق، او يرى انه يتحدث بالقتل، او يرى انه في حاله سيئه، هذا كله من الشيطان، فلا ينبغي ان يغتم من ذلك، بل ينبغي له ان ينفث عن يساره ثلاث مرات ويتعوذ بالله من الشيطان من شر ما رأى ثلاث مرات، ثم ينقلب على جنبه الآخر فإنها لا تضره ولا يفرط بها. وإن قام صلى فحسب كما جاء في بعض الأحاديث أنه صلى الله بالصلاة، فإذا قام صلى ركعتين أو أكثر من ذلك فهو حسن. والمقصود من هذا كله أن الرؤيا تنقسم، تارة طيبة هي بشرى المؤمن وإعانة المؤمن على الخير وفرحة المؤمن، فليحمد الله عليها وليخبر بها من يرى من احبابه. وتارة تكون الرؤيا مكروهة، فيها الامر بالشر او فيها وعيد بالشر او فيها انه يحترق او يغرق او ما اشبه مما يؤذيه ويكدر، فهذه الرؤيا ينبغي ان يعلم انها من الشيطان وان لا يهتم منها، بل يبادر بالتعوذ بالله من الشيطان كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ينفض عن يساره ثلاث مرات ويقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، اعوذ بالله من الشيطان الرجيم ما رايت، ثم ينقل الى جنبه الاخر فانها لا تضره ولا يخبر بها احد، وان قام صلى الله عليه وسلم.
بارك الله فيكم. متى يجب على المرأة أن تصوم شهر رمضان؟
يجب عليها مثل الرجل إذا بلغت الحلم كالرجل، إذا بلغ الرجال والنساء الحلم وجب عليهم الصوم، وكلاهما يبلغ بثلاثة أمور، كلا 15 سنة هذا واحد، يكمل كل واحد 15 سنة صار مكلفا يجب عليه الصيام والصلاة. الثاني لإنزال المني بالاحتلال وغيره، إذا أنزل المني باحتلال وبتفكير أو ملامسة أنزل المني صار مكلفا سواء كان رجلا أو امرأة. الثالث نبات الشعر الخشن، الشعرة يسمونها العانة، يسمونها الشعرة حول الفرج حول القبل، هذه الشعرة مثل الشعر الخشن، هذه من علامات البلوغ، بخلاف الشعر اليسير الضعيف الأملس الضعيف هذا ليس بشيء، لكن الشعر القوي خشن يظهر حول الفرج حول القبل والمرأة قبل الرجل، هذه يقال لها الشعرة ويقال لها العانة، فإذا ظهر واتضح هذه من عمارة البيوت. وقد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة قريظة لما نزلوا على حكم سعد أن يبتلى من بلغ منهم وأن يستبقى من لم يبلغ، وكانوا يعرفون البالغ بالعانة هذا العانة تسمع عن حالته وجدوا أنه قد أنبت صار بالغا. الرابع في حق المرأة الحاضرة هو الحيض، الحاضر ولو أن بنته 11 و 12 و 13 إذا حاضت جاءت الدورة الشهرية فهي بهذا تكون مكلفة وهذا ما أصدرون.
بارك الله فيكم. نعود إلى رسالة الأخوين محمود فرحات وعبد الرحمن الشدوي من الظهران، عرضنا جزءا من أسئلتهما في حلقة مضت وبقي لهم في هذه الحلقة مجموعة من الأسئلة. يسألون في السؤال الأول: إذا استيقظ المسلم من النوم بعد طلوع الشمس فهل يصلي الفجر سرا ام جهرا؟
يصليها جهرا، والواجب على المؤمن ان يحذر التكاسل والتساهل في تاخير الصلاه، ويجب عليه ان يتعاطى الاسباب التي يعينه على ادائها في وقتها مع المسلمين في مساجد الله، من ايجاد الساعه المنبهه حتى يستيقظ باسبابها، أو تكليم من يرى من أهله بإقامة الناس الذين لهم نشاط ولهم عادة يقومون حتى ينبهوا، مع العناية بالتبكير والنوم المبكر حتى لا يثقل عن صلاة الفجر. ولا يجوز أبدا أن يتساهل في هذا حتى لا يصلي إلا إذا قام العمل، هذا منكر عظيم، وإذا تعمده الإنسان صار ضرة لكفر، فإن جمع من أهل العلم يقولون من تركها ولو واحدة كفر، والذي يتعمد تركها حتى فجر يكفر عن جميع العلم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بين الرجل وبين الكفر والشرك ترك الصلاة، ومع تركها دائما ولو ترك بعض الركعة. وهكذا يقول النبي صلى الله عليه وسلم: العاجل من بينه وبينهم الصلاة ومن تركها فقد كفر. الواجب على كل مؤمن وعلى كل مؤمنة خوف الله ومراقبته، وأن يهتم بالصلاة فإنها عمود الإسلام وأعظم الأركان بعد الشهادتين. والله يقول سبحانه: حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، ويقول سبحانه: وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة وركعوا مع الراكعين. فالواجب على كل مسلم أن يهتم بهذا الأمر في الليل والنهار في صلاة الفجر وغيرها، ولا يجوز أن يتساهل كالمنافقين. وإذا غلبه النوم وقام بعد طلوع الفجر بعد طلوع الشمس صلاها بقوله صلى الله عليه وسلم: من نام عن الصلاة أو نسيها فليصليها إلى الصلاة، لا كفارة لها إلا ذلك، ويصليها كما يصليها في وقتها، يصليها بالجهر يقام جهرا كما يصليها في وقتها. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم فاتته صلاة الفجر في بعض المراتب وبعض الأسارف في عدة مرات وناموا عنها، فصلوها كما كانوا يصلونها في وقتها، صلى بهم بأذان وإقامة وصلى بهم جهرا عليه الصلاه والسلام. هكذا من نام عنها وغلبه النوم صليها بعد استيقاظه جهرا، ويصلي سنتها قبلها ركعتين ثم يصلي الفريضه. ولكن المهم هو ان يعتني ان يقرا في وقت الصلاه كثير من الناس اليوم هداهم الله يتسهل في الفجر، وكثير منهم فيما بلغنا لا يقوم لها إلا إذا قام لعمله، وهذا منكر عظيم، حسد كثير وتعرض للردة عن الإسلام. فالواجب العناية في هذا الأمر، يهتم المسلم والمسلمة بهذه الصلاة التي أمر الإسلام، ويجتهد في أسباب استيقاظة حتى يؤديها في وقتها، فالرجل يؤديها مع المسلمين في المساجد، والمرأة تؤديها في وقتها في البيت. أما تأخيرها إلى بعد طلوع الشمس هذا منكر عظيم لا يجوز، وقد ذهب جمع من العلم إلى أن من تعمد كفر، هو قول الصواب وهو قول الحق، لأن الأحاديث الدالة على ذلك، فلا ينبغي المؤمن أن يعرض نفسه بالكفر بالله والردة عن الإسلام بتساهله وتعمده الباطل. والمسلم قد يسر الله بحمد الله أسبابا تعين على أدائها في الوقت، منها في الساعة المنبهة الخراج وكلها على وقت الصلاة وقبل الأذان بقليل حتى يقوم على تصليرة، حتى يتوضأ على نهل، أو قبل الأذان بوقت حتى يوتر في آخر الليل. وعليه أيضا يتعاهد تبكير نومه حتى لا يغلبه النوم ولا يسمع صوت المنبه، فإن إذا نام متأخرا قد يغلبه النوم حتى لا يسمع صوت الساعة. فالواجب الحذر من التساهل، والواجب العناية بالأسباب. وإذا كان عليه البيت من يعينه فذلك أوصاه بذلك حتى يوقظه فيتعاهده، لأن الله سبحانه يقول وتعاونوا على البر والتقوى، والرسول عليه السلام يقول من كان في حاجة في أخيه كان الله في حاجته، ويقول صلى الله عليه وسلم الله في عون العبد ما كان في عون أخيه. نسأل الله من جميع الهدايات. نعم.
اللهم آمين. جزاكم الله خيرا. أيهما أفضل لمن سبق له الحج والعمرة، أن يتصدق بتكاليف العمرة أو أن يقوم بأدائها؟
الأول أداء العمرة في الحج. يقول النبي صلى الله عليه وسلم العمرة هي العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له إلا أولي الجنة. لكن إذا رأى أن في صدقة بنفقة الحج والعمرة إحسانا إلى فقراء شديدة حاجتهم، أو أقارب قد اشتدت حاجتهم، أو مشروع خيري يقيمه بهذه النفقة، فنخبره بهذا الخير العظيم، ولا نقول إنه أفضل، لكن له به خير عظيم. وهكذا لو قال إنه يوسع للناس بسبب كثرة الحجيج، وأراد بذلك أن يوسع الحجيج وألا يزاحمهم عند كثرتهم، وقد حج مرة أو مرات وأصاب بهذا نفع المسلمين ويسير على المسلمين، فيوفى بهذا خير عظيم. اما الحكم لانه افضل فهذا محل نظر، لكن له به خير عظيم وله فضل كبير في هذا، نرجو له في ذلك المزيد من الخير. وهكذا العمره، العمره ليس فيها زحمه في الغالب، فاذا اعتبر فهو خير له، لان وقت العمره قاسى السنه كلها عمره الحمد لله. رسول يؤدي العمره باخلاص وصدق ورغبه اسماء عند الله، يطوف في البيت العتيق ويصلي المسجد الحرام، هذا شكر عظيم يقدم على النفقه. وجود العمره افضل من الصدقه ونفقتها. نعم. اما الحج هو محل النظر عند الزعمه وكثره الحج.
نعم. جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى برنامج من المستمع زياد عبد ربي زياد الماوري من اليمن احتمال ارداع. اخونا يقول إن عملي في الاتحاد السوفيتي ونظام العمل لا يسمح لي بصلاة الجمعة، لأني أعمل حتى الساعة الثانية عصرا ولا أستطيع الخروج من العمل للصلاة، فماذا أعمل؟ أفيدوني أفادكم الله.
أولا الواجب عليك الخروج من هذه الدولة، لأن وجودك فيها خطير على دينك وأخلاقك، الواجب عليك أن تغادرها وأن تذهب إلى بلاد المسلمين، إلى بلادك أو غيرها من بلاد المسلمين التي تستطيع فيها إظهار دينك وإقامة دينك وأداء الصلاة في أوقاتها مع إخوانك. فالجلوس في بلاد الشيوعيين خطر عظيم، فالواجب عليك الحذر والبدار بالخروج إلى بلاد المسلمين. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أنا بريء من كل مسلم يقرب إلى المشركين، نصيحتي لكل مسلم بين المشركين في أي بلاد، سواء كان في بلاد شيعية أو يهودية أو نصرانية أو غير ذلك، أن يبتعد عن الخلطة مع المشركين والإقامة بين أنفسهم، إلا أن يكون من أهل العلم من يدعو إلى الله ويعلم الناس الخير، وتكون إقامته فيها مصلحة المسلمين ودعوة لهم إلى الخير، مع كونه لا يخشى على نفسه في ذلك، فهذا خير عظيم وله فضل في فضل الدعوة. وإلا فليحذر ولينتقل إلى إخوان المسلمين وليكن مع المسلمين في بلدانهم وقراهم حتى يشاركهم بالخير ويعينهم عليه وعلى كف الشر. أما ما دمت في الحال لقوتك، ما دمت في هذا العمل وأنت لا تستطيع، فالله جل وعلا لا يكلف نفسا إلا وسعها، فسبحانه فاتقوا الله ما استطعتم، وصلي الظهر في محل عملك، صلي ظهرا في محل عملك حتى يجعل الله لك فرجا ومفرجا وتستطيع الخروج من الجنود. أما إن كان المانع نقص الدراهم وما يحصل عليك بعض الشيء، هذا ليس بعذر، فعليك أن تخرج وتصلي الجمعة ولا حسموا عليك بعض الدراهم، ولو حسموا عليك شيء من الرواتب الأخرى إذا كانت رواتب أخرى غير المعاد. فالحاصل إن إذا كان المانع أنه يحصل نقص في المرتب أو في أمور الدنياك، فليس هذا بعذر، أخرج وصلي مع الجماعة مع الجماعة صلاة الجماعة وصلاة الجمعة وأبشر بالخير والخلف العظيم لما قد يحصل لك من النقص، ولا تستاهل في هذا الامر من اجل الماده. اما ان كان عجزك من اجل القوه انهم يمنعونك بالقوه فانت معذور، والحمد لله وصل لبره، واجتهد في الخروج من هذا البلد الى بلد تستطيع فيه اقامه دينك، والله المستعان.
الله المستعان، جزاكم الله خيرا. رساله وصلت الى البرنامج من احد الاخوه المستمعين، يقول المرسل ميم 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 وعمره 23 عاما وسوداني مقيم في المملكه. اقول له جمع من الاسئله، من بين اسئلته سؤال يقول انه دخل المملكه ويقيم فيها باقامه مزوره، ويسال عن حكم كسبه والحال ما ذكر، جزاكم الله خيرا.
الإقامة المزورة على كل حال منكر، لا يجوز لاحتياج ذلك، الواجب عليه أن يتيسر من هذه الإقامة المزورة ويسافر إلى بلده حتى يأتي بإقامة صحيحة سليمة. أما كسبه الذي كسبه بهذه الإقامة فهو محل نظر، ولا أدري عنه، الله أعلم، عندي فيه شك، الله أعلم. نعم،
جزاكم الله خيرا. إذا تنصحونه أولا بتجديد الإقامة
على طريقة رسمية،
نعم،
حتى يعلن، حتى يسلم الإثم، وحتى يكون كسبه طيبا سليما،
جزاكم الله خيرا. سماحة الشيخ، في الختام أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين، وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير.
نرجو ذلك.
مستمعي الكرام، كان لقاؤنا في هذه الحلقة مع سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد. شكرا لمتابعتكم، وإلى الملتقى، وسلام الله عليكم ورحمة وبركاته.